قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد إخوتي أحبتي في الله، أحييكم جميعا بتحية الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإنني أسأل الله تعالى لي ولكم بحوله وقوته أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يذهب همنا وغمنا وكربنا وأن يعافي أبداننا وأسماعنا وأبصارنا وأن يمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقانا، وأن يجعله الوارث منا وأن يجعل ثأرنا على من ظلمنا وأن ينصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى لي. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطواعين، إليك منيبين مخبتين بحولك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في بيوتنا، وآمنا في أوطاننا، وآمنا في أهلينا وأولادنا وبناتنا. أقر أعيننا بأبنائنا، متع الأبناء بالآباء، رض الأزواج بالزوجات، وارض اللهم الزوجات بالأزواج، واجعل بيوت المسلمين أمنا وأمانا بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. إخوتي، مع الدرس الثامن من دروسنا في سيرة الفاروق عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه، معه في أخلاقه وشمائله. اعلموا، أرشدني الله وإياكم إلى طاعته، أن الله عز وجل لما خلق الناس ما جعلهم سواء، بل جعلهم أصناف وأجناس. جزاك الله خير. وجعل الله لكل إنسان مفتاحا لشخصيته، وهذا المفتاح يحدد معالم الشخصية. فإذا تعرف العبد على مفتاح شخصيته، أو تعرف العبد الداعية إلى الله على مفتاح شخصية من يدعوه، كان الأمر ميسرا، تستطيع أن تدخل إليه. واعلموا أن الله عز وجل كما جعل لكل إنسان بصمة جعل لكل إنسان صفة، هذه الصفة تغلب على شخصيته. فبعض الناس تستطيع أن تدخل إليه من باب الإحسان، وبعض الناس تستطيع أن تدخل إليه من باب التخويف بالله، وبعض الناس تستطيع أن تدخل إليه من باب التهديد والوعيد والتخويف من عقاب الدنيا، بعض الناس تستطيع أن تدخل إليه بالرقة واللين، وبعض الناس لا تستطيع أن تدخل إليه إلا بالشدة والعنف، بعض الناس تستطيع أن تدخل إليه من باب العدل، من باب الذل والضعف وخفض الجناح له، وبعض الناس لا تستطيع أن تدخل إليه إلا من باب أن تتكبر عليه وتذله، عندها يخضع لك ويستجيب إليه. والله عز وجل جعل لأمير المؤمنين عمر مفتاحا لشخصيته يحدد معالم هذه الشخصية. هذا المفتاح هو مفتاح الإيمان بالله تعالى، ومفتاح يقينه في اليوم الآخر، وخوفه من لقاء ربه، واستعداده للوقوف بين يدي ربه في هذا اليوم. هذا هو الإطار الذي منه تكونت شخصية الفاروق: إيمان بالله على علم وبصيرة وفهم، ثم إيمان وتصديق ويقين باليوم الآخر، ويعلم أنه معروض على ربه لا محالة، وأنه موقوف عليه لا تخفى على الله من عباده خافية. وهذا هو الذي حرك عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه، فتحددت أخلاقه وظهرت شمائله وصفاته، حتى أنه كما يقول عنه القائل: هذا المفتاح كون مزيجا من الإيمان والعلم والخوف واليقين والتوكل والإنابة. فحدد معالم شخصية عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه، حتى أنك تراه قد جمع جماعا من الأخلاق والشمائل، بغير أن تبغى صفة على صفة، كأنها موزونة بميزان الذهب، بميزان الذهب، لأنه تربى في مدرسة النبي ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كانت هذه أخلاقه وشمائله وصفاته، لا تبغى على النبي صفة، تراه لينا وتراه شديدا، تراه رحيما وتراه عنيفا، تراه عطوفا حنونا، وتراه حليما يصفح، وتراه مجاهدا بارزا، وتراه محاورا سياسيا بارعا، وتراه يعذر أصحاب الأعذار، وتراه يشتد أحيانا من شدة الغضب، حتى يكاد من يراه وهو غضبان يموت من شدة الخوف من هيبته. وكذلك تعلم عمر أمير المؤمنين من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فترى في صفاته وأخلاقه وشمائله توازنا عجيبا. نحن نقول إن الله عز وجل قال لنبيه موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: ولتصنع على عيني. ونبينا صنع على عين ربه أيضا، بل إن أصحاب النبي صنعهم ربنا لصحبة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فترى فيه في شخصية عمر قوة، ومع القوة عدل وصفح، وترى فيه حزم، ومع الحزم رحمة، وترى فيه زهدا، رغم أنه يملك الدنيا ويسيرها كيفما يشاء، وترى فيه تواضعا عجيبا رغم عزة نفس وإباء، لا يخضع لأحد إلا لله وإلا لعباد الله وإلا من الخوف لله عز وجل. لهذا أردت أن يكون لقاؤنا اليوم حتى أكرر وأعيد على مسامع من يسمع ومن يرانا عمن نتكلم إخوتي أحبتي، إننا نتكلم عن جيل لم يتكرر، بل نتكلم عن خاصة هذا الجيل، نتكلم عن الخلفاء الراشدين المهديين الذين رباهم خاتم النبيين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونحن اليوم مع واحد من هؤلاء، بل أنا أقول إن عمر رضي الله عنه وأرضاه لم يكن أحد الرجال، وإنما كان سيدا من كبار الجمال، لأن العرب إذا أثنوا على رجل قالوا هذا جمل، بل أنا أقول إن عمر لم يكن رجلا ولا جملا، بل كان جبلا في دين الله، ثبت الله عز وجل به بعد موت نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع الصديق، ثبت الله الدين وثبت الله قلوب المؤمنين رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. تعالوا بنا سريعا نمر على بعض أخلاقه وصفاته وشمائله، ومن أظهرها وأوضحها صفة الخوف من الله، خوفه من الله تعالى. وحدث ما شئت عن خوف أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه وكثرة بكائه من خشية الله، إذا خلى بكى وارتفع نشيده، إذا خطب ووعظ وقرأ سورة يوسف على المنبر يبكي حتى يبكي من في المسجد، حتى يقول عبد الله بن شداد ورأيت كأن حيطان المسجد تبكي لبكاء عمر. يبكي عمر هذا الذي تراه في عنفوانه وشدته، في قوته وصموده، في غلظته على أعداء الله عز وجل، تراه إذا مر على طفل يتيم يمسح على رأسه ويقبله ويبكي. عمر رضي الله عنه الرجل الطوال العملاق في الإسلام العبقري الذي لم يرى أحد كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفري فرية أن يأتي بقوته وقدرته وعظمته، عمر أمير المؤمنين هذا كان من كثرة بكائه قد خط له في وجهه خطان أسودان من كثرة بكائه إذا خلى بربه رضي الله عنه وأرضاه، وهو صاحب مدرسة في الإسلام عنوانها حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، ثم يقول وتزينوا للعرض الأكبر. مدرسة وضع أسسها عمر، عنوان هذه المدرسة حاسبوا أنفسكم وزنوا أعمالكم وتزينوا للعرض. هذه المدرسة أين نحن منها؟ أين المسلمون منها؟ هو الذي أعلنها وأظهرها بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وأرضاه: رأيت عمر أمير المؤمنين على قتب يعدو، أي على ظهر دابة ليس عليها شيء، يعدو يجري بها، فقلت إلى أين يا أمير المؤمنين؟ يركب دبة ويسرع، ومنتظر أن يوضع عليها شيء ليركب عليه. إلى أين يا أمير المؤمنين؟ قال: بعير ند من إبل الصدقة أطلبه. فقال له علي: أذللت الخلفاء بعدك يا عمر، أذللت الخلفاء بعدك يا عمر. علم أن بعيرا ند ما كلف أحدا، بل خرج يبحث عنه بنفسه، بل إنه ما انتظر أن يسرج الفرس ولا يوضع شيء على الدابة، بل ركبها وخرج لا يمشي بل يعدو يسرع. ويقول له أمير المؤمنين عمر: أذللت من جاء بعدك من الخلفاء يا عمر؟ فيقول له: يا أبا الحسن لا تلمني، يا أبا الحسن لا تلمني، والذي بعث محمدا بالحق لو أن عناقا أخذت بأرض العراق لأخذ عمر بها، لو أن عناقا أخذ بأرض العراق، أبعد مملكة من مملكته، لأخذ عمر بها رضي الله عنه. يقول أنس كما في المسند: خرجت مع أمير المؤمنين عمر، فدخل إلى حائط أي بستان ليقضي حاجته، وانتظرت في خارج البستان، وكان بيني وبين عمر جدار، فسمعته في جوف الحائط وهو يصيح ويقول: عمر أمير المؤمنين بخن بخن، عمر أمير المؤمنين بخن بخن، والله لتتقين الله يا بني الخطاب، والله لتتقين الله يا بني الخطاب، أو ليعذبنك. بينه وبين ربه في خلوته لا يراه أحد، لكن خوفه من الله حركه وجعله يصيح يقول: أمير المؤمنين لا تغتر يا عمر، والله لتتقين الله أو ليعذبنك. يقول عبد الرحمن بن عوف: دخلت على أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها، وعبد الرحمن تعرفونه أحد أثرياء أصحاب النبي، ماله لا يعد ولا يحصى. قال: دخلت على أم المؤمنين أم سلمة، فلما رأتني قالت: يا عبد الرحمن، سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن من أصحابي من لا يراني بعد موتي أبدا، إن من أصحابي من لا يراني بعد موتي أبدا. قال: فخرج عبد الرحمن فزعا مذعورا إلى أين؟ إلى أمير المؤمنين عمر، وقال له: يا عمر، أتدري ما قالت أم سلمة؟ قالت: قال رسول الله: إن من أصحابي من لا يراني بعد موتي أبدا. مش يراني في المنام، لا، فيه دلالة ووعيد على أنه لا يراه، أي لا يكون مع النبي في الجنة. فقال عمر فخرج فقال عبد الرحمن فخرج عمر مذعورا يجر رداءه حتى دخل على أم المؤمنين أم سلمة، على أم المؤمنين أم سلمة، فقال لها: يا أماه، أسمعت هذا الحديث من رسول الله؟ قالت: نعم سمعته. فقال: أنشدك الله أو أستحلفك بالله، هل سماني رسول الله منهم؟ قالت: لا، ولا أزكي أحدا بعدك. والكلام في خوف عمر كثير ولا يحتاج إلى تطويل فيه، لأنه كما قلت لكم مدرسة، بل إن من ألف في سيرة عمر أورد بابا كاملا عن خوفه رضي الله عنه من ربه. صفته الثانية زهده في الدنيا. نادرا ما يجمع أحد بين الملك والزهد، بين الغنى والزهد، وهذا هو الزهد الحقيقي. لا كما يتصور كثير من الناس أن الزهد هو ترك الدنيا عن عجز، هو لا يملك الدنيا فيقول أنا زاهد فيها، طيب خذها، ما يستطيع، هذا ليس بزهد، هذا زهد العاجزين. أما الزهد الحقيقي هو الإعراض عن الدنيا رغم إقبالها عليه. وعمر رضي الله عنه سمع من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتعلم من رسول الله حقيقة الدنيا فخبرها أو خبرها، عرفها رضي الله عنه وأرضاه، وعلم أنها ليست بدار قرار ولا بدار بقاء، وإنما هي دار عبور ودار ابتلاء. ولهذا سمع من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لابن عمر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وسمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويقول لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. فأعرض عنها عمر رضي الله عنه رغم أنها بين يديه، كما قال أصحاب السير عن زهده في الدنيا يقول أنس رأيت أمير المؤمنين عمر يخطب الجمعة وفي إزاره 12 ركعة، رأيت عمر أمير المؤمنين يخطب الجمعة وفي إزاره 12 ركعة. بل اسمع إلى أعجب من هذا، يقول أنس احتبس عمر على الناس في يوم الجمعة إذ تأخر ثم جاء مسرعا واعتذر إلى الناس وقال اعتذرت عنكم لأني غسلت ثوبي هذا وانتظرته حتى يجف فليس لي إلا هذا الثوب. فتصور أمير المؤمنين صاحب أغنى مملكة كانت تأتيه خزائن كسرى وقيصر ويخطب الجمعة في ثوب فيه 12 ركعة. كلنا لا يرضى لنفسه أبدا. يقول عبد الله بن عامر رضي الله عنه وأرضاه قال خرجت مع أمير المؤمنين عمر حاجا في رحلة الحج. عمر أمير المؤمنين وهو قائد الحجاج أجمعين يخرج للحج، هل أعد له قصرا خاصا بجوار الحرم؟ هل أعد له قصرا خاصا في منى أو في عرفات؟ هل جهزوا له السيارات التي تحيط به؟ كيف قال عبد الله بن عامر؟ يقول خرجت مع عمر حاجا فوالله ما ضرب له فسطاطا، فسطاط يعني بيت من شعر، خيمة من شعر، ما ضرب لنفسه فسطاطا، وإنما هو رداء أو كساء يجعله على الشجرة يستظل تحتها، وكان ينام على الأرض كما ينام الناس، كان لا يخص نفسه بشيء. لهذا يقول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه والله ما سبقنا عمر بإسلام ولا بهجرة، ما فضلنا عمر بإسلام ولا بهجرة، فنحن السابقون بالإسلام والهجرة، فما سبقنا عمر بإسلام وهجرة، وإنما فضلنا بشيء واحد، بأنه كان لا يركن إلى الدنيا، ولكنه فضلنا بزهده في الدنيا. انتصر على نفسه، طهرها، ما كان ينشغل بأمر الدنيا ولا بشهواتها. أقول هذه مسائل لا يرضاها أحد، وربما يقول أحدهم وكيف يرضى عمر أن يخطب الجمعة وفي ثوبه 12 ركعة؟ كيف يرضى؟ وأنتم تعرفون القصة المشهورة التي فيها أنه قسم على الناس، لكن هذه تأتي في العدل، أنه قسم على الناس كساء وأعطى لكل واحد ثوبا ثوبا أو قميصا قميصا. فخرج عمر في يوم الجمعة وعليه قميص طويل يعني ساتر له، فقال عمر وهو يخطب الجمعة: اسمعوا وأطيعوا. فقام رجل وقال: لا سمع ولا طاعة يا عمر، كيف تعطي لكل واحد قميص وأنت تأخذ قميصا طويلا وأنت رجل طوال؟ فكيف ترضى لنفسك أن تأخذ أو تخص نفسك بقميص طويل؟ فقال: يا عبد الله بن عمر، قم وأخبرهم الخبر. فقام عبد الله بن عمر وقال: أنا أعطيت لأبي قميصي فجعلهما قميصا واحدا فذاك الذي ترون. فقال الرجل: أما الآن فنسمع ونطيع. ثوب، نقول كيف ترك عمر؟ بل أقول لكم، خرج عبد الرحمن بن عوف على الناس وهم يأكلون لحما، فمر على عمر فدعاه عمر: تعال كل معي. وعبد الرحمن كلما مر على جمع من الناس قالوا: تعال كل معنا، فيعرض عنهم: هلا نروح ناكل مع مين؟ مع أمير المؤمنين. فلما مر على عمر قال: تعال فكل معي. فدعا غلامه فقرب طعامه. ماذا كان طعامه؟ خبز وزيت. فقال عبد الرحمن: يا أمير المؤمنين، تركت الناس وهم يأكلون اللحم وأنت تدعوني لآكل معك الخبز والزيت، لما لم تأكل من طعامهم؟ قال: هذا طعام المسلمين عامة، وهذا طعام عمر خاصة، رضي الله عنه وأرضاه. ورعوا الفاروق، ورعه، والورع هو ترك الشبهات، والورع هو ترك ما يخشى ضرره في الآخرة. الورع ترك الشبهات، لكن الإسلام ترك الحرام، والورع درجة أعلى من مجرد الإسلام، لأن المسلمين جميعا عليهم أن يتركوا الحرام، لكن الورع هو الذي يترك ما فيه شبهة أو ما يخشى ضرره في الآخرة وإن كان مباحا، وإن كان مباحا. عن عبد الرحمن بن نجيح قال: نزلت على عمر وكانت له ناقة يحلبها غلامه، فدعا عمر بالحليب باللبن ليشرب، قال: فتأخر الغلام، ثم جاء بوعاء فيه لبن فأعطاه لعبد الرحمن بن نجيح فشرب، ثم أخذ عمر الوعاء فشرب، ثم قال لغلامه: من أين جئت بهذا اللبن؟ هذا ليس لبن ناقتي. يعرف رائحة لبن ناقته، لا، رائحة لبن ناقته أو رائحة لبن ناقته، ويعرف طعمها. فلما شرب قال: من أين هذا اللبن؟ ما هو لبني هذا ولا لبن ناقتي، من أين هذا اللبن؟ قال: يا أمير المؤمنين، ناقتك عدا عليها ولدها فشرب لبنها. الولد الرضيع ابن الناقة فلت من الرباط من قيده ورضع أمه حتى أنهى على لبنها، فذهبت أحلبها فلم أجد فيها شيء، فجئت لك من لبن إبل الصدقة أو إبل مال المسلمين، من لبن إبل مال المسلمين. فقال عمر: أمير المؤمنين، ويحك، أتسقيني نارا؟ ويحك، أتسقيني نارا؟ ليس هذا من حقي، وهو سبب. وقال الغلام له: جئتك من إبل مال المسلمين، هو للمسلمين وأنت مسلم، من حقك أن تأخذ نصيبك. فقال: ويحك، أتسقيني نارا؟ ثم خرج على الناس، فمن وجده منهم استحل هذا اللبن، يعني طلب منهم الحلال أن يحلوه أن يأذنوا له، فقالوا له: هو لك يا أمير المؤمنين حلال، ولحمها أيضا حلال. خاف أن يكون أكل غير طعامه. وكم من ورع عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه. قال: جاءه زيت من الشام في جفان مملوءة بالزيت، من الشام زيت الزيتون أفضل أنواع الزيوت وأطيبها. قال: فجاءه زيت من الشام في جفان، فجلس عمر يقسم الزيت على المسلمين، فإذا فرغ الجفنة وضعها بجواره، وبجواره ولد له، ولد من أولاده بجوار عمر أمير المؤمنين، وكلما فرغ الجفنة أخذ الغلام هذه الجفنة ومسح الزيت الذي فيها ووضعه على رأسه، كلما انتهى الجفنة يأخذ الزيت الباقي ويضعه على شعره أو على رأسه. فغضب عمر وقال له: يا بني، أرى شعرك شديد الرغبة في زيت المسلمين، شعرك كده معجب أوي بالزيت هذا. ثم أخذه من يده وذهب إلى الحجام فأمره أن يحلق له شعره، ثم قال له: يا بني، هذا أهون علي وعليك، لأن ربنا هيسألنا عن هذا، أهون علي وعليك. تواضعه رضي الله عنه وأرضاه. والتواضع هو ألا يرى لنفسه فضلا على أحد أبدا. التواضع لا يرى لنفسه فضلا على أحد أبدا، بل يرى أنه أقل الناس. التواضع هو كما يقول القاضي عياض: هو أن تخرج من بيتك لا ترى مسلما إلا رأيت له عليك فضلا، لا ترى مسلما إلا رأيت لك عليه، إلا رأيته له عليك فضلا. ترى أن أي مسلم أفضل منك، لا ترى لنفسك فضلا على أحد أبدا، لا علم ولا مال ولا جمال ولا شعر ولا ولد ولا ملك، لا ترى لأحد، لا ترى لنفسك فضلا على أحد أبدا، بل ترى نفسك أوضع الناس أقل الناس. عن الحسن البصري قال: خرجت في يوم حار فرأيت عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه واضعا رداءه على نفسه من شدة الحر، الرداء الذي يوضع على الجزء الأعلى من البدن، وضعه على رأسه من شدة الحر، فمر على غلام يركب حمارا فقال له: يا غلام أتحملني على حمارك؟ قال: فوثب الغلام من على الحمار. أدب. أولاد المسلمين أيضا مؤدبون. قال: فوثب الغلام من فوق الحمار وقال: هو لك يا أمير المؤمنين. قال: لا والله لا أركب حتى تركب. فركب الغلام واستأخر وأعطى مقدمة الحمار لأمير المؤمنين عمر ليركب في المقدمة ويرجع في الخلف، فقال له: لا والله أتعطيني أوثر المركب وتركب أنت في أخشنه، بل أنا أكون من ورائك وأنت في صدر الدابة. وركب عمر وراء الغلام وخرج يمشي في الشارع والناس ينظرون، لم يستحي، الآن ممكن واحد منكم يركب عجلة مثلا ومشي، خاصة لو هو عنده سيارة ولا حاجة، وآهن لو كان شيخ، يا سلام، فضيحة، مشكلة عجيبة من العجائب. حتى نسأل الله السلامة والعافية، حتى الشيوخ ترى فيهم هذا، يقول لك: لا أنا مقامي أركب سيارة كذا، لا لا لا، كل على قدره، أنا أركب مثلا، ممكن يركب وراء وحد يركب قدام تبقى مصيبة، لازم يركب قدام. أنا أبارك الله فيه ورحمه الله وغفر له. نعم، أقول نعم، موجودون إن شاء الله مشايخ بهذا المكان وعندهم أموال، يعلم الله وأراهم، شيخنا الشيخ ابن العثيمين رحمة الله عليه، من رآه من قبل 40 سنة لا يلبس إلا مشلح أسود لم يغيره، عباية سودة ما تغيرتش، الغطرة التي يلبسها من هنا تلاقيها مقطعة ويلبسها، وأحيانا الكوفية التي يلبسها من تحت القلنسوة مقطعة، وترجع لورا ويرجع، من رآه منكم يرى هذا، وهو سيد من السادة، بل والله لو أشار إشارة للبس أرقى أنواع الملابس، ويتمنى أحدهم أن يقبل منه شيء، هذا على غير ما يملك، هو يملك في نفسه لكنه تواضعه، ما كان يتخير كما يفعل مشايخنا الآن بارك الله فيه ثياب معينة، الغطرة بلون المشلح بلون الجلبية بلون الشراب بلون الجزمة بلون الساعة، حاجة ما شاء الله، وألوان كل درس بلون، لدرجة أن الناس بقوا تعبانين، هم كم واحدة كم بيلبسوا المشايخ، كم عندهم، احتاروا. الشيخ ابن العثيمين 30-40 سنة لم يغير مشلحة، لا عن فقر ولا عن عجز، إنما هو عن زهد، وكذا الشيخ عبد العزيز، ومشايخ فضلاء بارك الله فيهم. يقول الأحنف بن قيس: وفدت إلى أمير المؤمنين عمر مع وفد من العراق الأحنف بن قيس مضرب المثل في الحلم، قال قدمت على عمر مع وفد من العراق وعمر معتجر بعمامة، معتجر حاطط عمامة حتة قماش جعلها على رأسه كالعمامة، وهو يهنأ بعيرا، يهنأ يعني يدهن البعير بالقار، بعير أجرب بيدهنه بيعالجه، عمر أمير المؤمنين يهنأ بعيرا. فقال الأحنف بن قيس ما هذا يا أمير المؤمنين، وأنا جايب وفد من العراق وقلت لهم تعالوا ندخل إلى أمير المؤمنين عمر. قال هذا بعير من إبل الصدقة يا أحنف، ضع ثيابك وأقبل فأعن أمير المؤمنين. شوف الدرس يقول له إيه، لعتيابك وتعال. فقال له رجل من أهل العراق يا أمير المؤمنين، هل أمرت عبدا من عبيد الصدقة فيفعل هذا؟ كنت أمرت عبد من اللي بيشتغلوا في مال المسلمين أو في بيت مال المسلمين، هل أمرت عبدا من عبيد الصدقة فيفعل هذا؟ فقال عمر وأي عبد أعبد لله من عمر، أنا أعبد عبد لله، أنا أقل عبد لله، أنا وأي عبد هو أعبد مني لله عز وجل. وقصته مشهورة لما خرج مع أبي عبيدة لاستلام مفاتيح بيت المقدس، فمر بمخاضة ونزل من على بعيره وخلع حذاءه وجعله تحت أبطه ورفع ثيابه وخاض في الماء وهو يسحب زمام البعير، فيقول له أبو عبيدة يا أمير المؤمنين أتدخل على الناس وأنت هكذا، تدخل على الناس وأنت تضع حذاءك تحت أبطك وفي رجلك الطين وتسحب البعير من زمامه، ماذا يقول عليك الناس؟ قال يا أبا عبيدة لو أن غيرك قالها والله لأوجعته بهذه الدرة، كنا أذلة فأعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العز في غيره لأذلنا الله. إيش فيها؟ والكلام كثير، والله ما من خصلة ولا خلق إلا ولعمر فيه مجال واسع. حلمه رضي الله عنه وأرضاه مع قوته كان حليم، وكان إذا رفع العصا ليضرب فقال له أحد أسألك بالله إلا وضع العصا، قيل إنه رأى رجلا يفعل شيئا أغضبه، وكان هذا الشيء كان فيه اجتماع كما يقولون في مكان في الحرم، كان في الزمن الأول يصلي الرجال مع النساء، ويمكن أنتم رأيتم هذا، فوجد عمر جمع من الرجال والنساء يصلون في الحرم، فرفع العصا وضرب رجلا ليصرفه بعيد، وهو الذي فصل النساء عن الرجال وضربه ليصرفه بعيد عن النساء، فأول ما ضرب واحد الكل فر، النساء في جانب والرجال في جانب. قال وجاءه الرجل بعد سنة، بعد سنة، ودخل على أمير المؤمنين عمر، فدخل بيته وأخذ 500 درهم وأعطاها للرجل، فقال ما، قال هذا يكفيك؟ قال عمر للرجل أهذا يكفيك؟ قال يا أمير المؤمنين ما كل هذا، هذا كثير. قال أرجو أن تسامحني بالضربة التي ضربتها لك منذ سنة. فقال يا أمير المؤمنين والله ما ذكرتها، قد نسيتها. فقال عمر وأنا والله ما نسيتها من يومها. وروايات كثيرة أنه كان إذا علا أحدا بالدرة واعتذر الرجل قال له خذ هذه وتحلل مني الآن إلا أن يعفو عنه الرجل. وقصته في صحيح الإمام البخاري مع عيينة بن حصن لما دخل عليه وقال له: يا عمر والله لا تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. فقال: أنا؟ فقال له الحر بن قيس: يا أمير المؤمنين، يقول الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، فإن هذا من الجاهلين فعفى عنه. وكانوا يقولون إن من أراد أن يدخل إلى عمر فليقرأ عليه القرآن أو يخوفه بالله، ساعتها ينسى نفسه. عدله رضي الله عنه وأرضاه. أما عدله فمشهورة منشورة منثورة في الكتب لا حصر ولا عد لها. فكما قلت لكم من قبل، إذا ذكر العدل ذكر عمر، وإذا ذكر عمر ذكر العدل. فالعدل مرتبط بشخصية عمر ارتباطا وثيقا لا يمكن أبدا أن يتخلى عمر عن العدل، ولا يبتعد العدل عن عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه. قال الطبري في تاريخه: خرج عبد الله بن عمر في غزو ثم عاد، وفي الطريق اشترى إبلا من غنائمه. غنم المسلمون واشترى عبد الله بن عمر إبلا، ولما عاد سرح الإبل وكان لمدينة رسول الله كما تعلمون حما، يعني مكان ترعى فيه إبل الصدقة. فكان عبد الله بن عمر يسرح إبله مع إبل الصدقة. فدخل عمر يوما إلى السوق فوجد إبلا سمانا بارزة بين الإبل، لا وجد إبلا سمان. فقال: لمن هذه الإبل؟ قالوا: لعبد الله بن عمر. قال: طبعا. فدعا عبد الله وقال له: بع هذه الإبل وخذ رأس مالك وما زاد فرده إلى بيت مال المسلمين. قال: يا أبا، إنه مالي واتجرت فيه. قال: لا، إذا وجد الناس إبلك قالوا إبل ابن أمير المؤمنين، وإذا ذهبت الإبل لتشرب قالوا قدموا إبل ابن أمير المؤمنين. فكانت إبلك تسبق الإبل في أكلها وفي شربها، لأجل هذا سمنت، فليس لك إلا رأس مالك ورد ما زاد إلى بيت مال المسلمين. كلام عجيب. بعث أبو موسى، كما يقول ابن كثير في البداية والنهاية، بعث أبو موسى الأشعري وكان في العراق بحلي ذهب إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، فجاءت الحلي وجعلها أمير المؤمنين بين يديه وأخذ يقسمها، وعلى حجر الفاروق ابنة لزيد بن الخطاب، ابنة لزيد بن الخطاب، وهي كانت أحب إليه من نفسه. زيد بن الخطاب أخو عمر، قتل في معركة اليمامة وكان فارسا بطلا، وكان عمر يجله وحزن عليه حزنا عظيما. فلما مات أخذ ابنته ورباها في بيته فكانت كأنها من أولاده. قال: فمدت البنت يدها فأخذت خاتما وجعلته في أصبعها، وكان عمر يحبها أكثر من نفسه. قال: فقسم عمر الحلي وبقي الخاتم في يد البنت، قال: فأخذ عمر رضي الله عنه وأرضاه يكلمها ويقبلها ويشغلها بالكلام حتى نامت، ثم أخذ الخاتم من يدها وأعطاه لواحدة من نساء المسلمين حتى لا يأخذ شيء لا يستحقه أو زيادة على المسلمين. قلت: لو تكلمنا عن أمير المؤمنين عمر وفضائله لرأينا عجبا، وكل هذا مقدمة لكي ندخل في الكلام عن عمر، وأردت أن أبين عن من نتكلم، عن من هو، حتى إذا رأينا بعد ذلك أعماله ما تعجبنا منها، لأنه تربى تربية عالية. أسأل الله أن يجمعني بكم إن شاء الله في لقائنا القادم لنتمم الكلام عن أمير المؤمنين عمر، لنرى عجبا كما رأينا في مناقبه وفي صفاته وأخلاقه، سنرى عجبا في أعماله. آه لو تكلمنا عن عبادة عمر، هذه شمائل عبادته، لكن سيأتي الكلام عن أعماله. أسأل الله أن يجمعنا بكم على خير، وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.